عدل ورخاء وسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عن صحابة رسول الله أجمعين وجازهم يا ربنا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. تعلمون أننا كنا قد أعددنا حلقات أربع عن المطلقات ومشكلات المطلقات وأبناء وبنات المطلقات، وعرضنا للمشاكل وللمعضلات التي تعترض طريقهن، وبسببها عاش كثيرات منهن مع أبنائهن وبناتهن عيشا صعبا. واستمعتم أيها السادة الكرام بأنفسكم إلى شكاوى أخواتنا وبناتنا على الهواء مباشرة، وكيف أن الرجل نسي أبناءه وبناته عندها تماما وقطع الصلة تماما لسنوات طويلة، حتى إن إحداهن وبعد التخرج خطبت، وعندما حان موعد العقد عليها ذهب ولدها إلى أبيه حتى يتكرم أبوه ليكون وكيلا لابنته، ولكن صاحبنا أعرض ونأى بجانبه وزجره ونهره، فعاد المسكين حزينا إلى أمه، ولم تشرف الفتاة كغيرها من الفتيات بوكالة أبيها عنها في مجلس العقد. عندما تصل الأمور إلى هذه الدرجة، معنى ذلك أننا نمر أو هن يعني يعيشن مآسي حقيقية بكل ما تعني كلمة المأساة. ولا أدري أين المجتمع، أين المجتمع وأين أهل الخير وأين الناصحون الذين يرون ويسمعون عن هذه المظالم ولا يتحركون لوجه الله ليقول للظالم أنت ظالم. وظلم الأبناء بالذات من أبشع أنواع الظلم. على كل، أنا أذكركم فقط بهذه الحلقات الأربع، ولم يعد لدي من كلام في هذا الأمر قبل أن نبدأ موضوع اليوم بعدد من الوصايا ستأتيكم تحت عنوان الوصايا العشر. وقبل أن أبدأ في الوصايا العشر، أود أن أقول لشقيق المطلقة: كن في مستوى الموقف وفي مستوى الابتلاء الذي تعرضت له شقيقتك. ولا تنسى أننا نقول في الأمثال الخال والد، ومش في الأمثال فقط، ده في الحديث. والخالة والدة. ذهب شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أذنبت ذنبا فدلني على عمل يغفر به ذنبي. فقال صلى الله عليه وسلم: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبر خالتك. انظروا إلى منزلة الخالة. الخال والد. ولذلك أقول: يا خالة الأبناء والبنات، اتق الله عز وجل، وكن في المستوى، مستوى هذا الابتلاء، ابتلاء لأختك وأبنائها، وابتلاء لك وللأسرة بوجه عام. أراد الله عز وجل أن يزيدك أجرا ومثوبة، فيا ليتك يعني تخفف عنها وعن أبنائها، واعلم بأن أرزاقها وأرزاق أبنائها ستأتيكم بإذن الله. فالساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كما روى أنس رضي الله عنه. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، قال أنس رضي الله عنه، وأحسبه قال: وكالقائم حتى يفطر، وكالصائم حتى يفطر. شاء الله عز وجل أن يمن عليك بأجر من حيث لا تحتسب، وأنت أقرب الناس إليها، كما أن أباك أقرب الناس إليها، أنت محرم لديها، بإمكانك أن تطرق باب الدار على أهل المنزل وتستقبل في أي وقت. فأقدم لك رجاء يا كل خال في كل مكان، إذا ألم الله أو إذا ألم الهم بأختك وطلقت ولم يكن طليقها في المستوى كما ظهر لنا من خلال الاتصالات الكثيرة في الحلقات الأربع الماضية، إذا لم يكن طليقها في المستوى المطلوب، وإذا تجرد كثيرون من الإنسانية ومن المشاعر الآدمية التي تميز الإنسان على غيره، هناك من يصلون إلى هذا المستوى بكل أسف، إذا كان طليقها واحدا من هؤلاء، فشمر يا سيدي عن ساعد الجد، وكن أهلا لها، وانتظر عظيم الأجر والمثوبة بإذن الله. وما قلناه في المطلقة نقوله كذلك في الأرملة التي مات عنها زوجها وترملت على أبنائها وحظها من المال محدود. خير من يقدم لها العون عم الأبناء مثلا، لكن عم الأبناء ليس أيضا في المستوى في كل حال. أنا لا أهضم العم حقه، فأعرف أعماما يقومون بدور عظيم ومتميز في الأرملة وفي أبنائها. وفي الوقت ذاته هناك من لا يلتفتون إلى هذا الواجب العظيم. وما قلته للخال حتى لا نكرر الكلام، أقوله أيضا لوالد المطلقة ولوالد الأرملة. شاء الله يا سيدي أن يفتح أمامك بابا من أبواب الجنة لتكون كفيلا لمطلقة أو لأرملة مع أبنائها. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدوركم جميعا لتكونوا عوضا لها عمن مات وعمن طلق. وأوصي المجتمع فأقول الأرملة ابتليت بوفاة زوجها، ونحن جميعا لسنا في مأمن من الموت، والذي لحق برب البيت من الموت يمكن أن يلحق بنا غدا أو بعد غد. فقدموا لأنفسكم واتقوا الله، احفظوا لها كرامتها، كانت مصانة وكانت كريمة عفيفة في بيتها، وما علم الناس عنها إلا خيرا. فليتقدم المحارم أولا بشهامة، وليتقدم العم، وليتقدم الجد ليقوم بدوره، وأحيانا يقوم الأخ الأكبر بدوره. المهم لدي ألا ننتهك لواحدة منهن حرمة، ويكفيها ما حل بها من الابتلاء، يكفيها سواء الأرملة أو المطلقة يكفي. فإذا استهان المجتمع وانتهك لها حرمة وقال قولا عظيما وقولا صعبا لا نستطيع ولا تستطيع ولا يستطيع المجتمع أن يتحمله، فليعلم بأنه قد أقدم على جرم عظيم، وبأن قولته هذه ستكون حسرة وندامة عليه يوم القيامة، وربما لحق ببناته ما ألحقه هو ببنات الناس. أقل ما يجب على المجتمع أن يتقي الله في الأرامل وفي المطلقات. بناتك كما قلت منذ قليل لسنا في مأمن من ذلك، والذي جرى لبنت الناس يمكن أن يقع لابنتك. فكونوا أيها الأعزاء، كونوا كراما كما علمكم الإسلام وكما هذبكم الإسلام، وتعاملوا في مثل هذه الظروف بما علمكم أيضا إسلامكم العظيم. ثم أقول كلمة أيضا قبل أن أبدأ في الوصايا العشر، وأرجو أن تتسع صدوركم لهذه الكلمة. هذه الأرملة التي شاء الله عز وجل أن يسترد زوجها وقد كان أمانة عندنا، لماذا لا يتقدم أهل الخير بدلا من أن يتطفلوا عليها بالقيل والقال؟ لا، الأفضل من ذلك ما دمتم قادرين من حيث الصحة ومن حيث المال ومن حيث النفس، إذا كنتم قادرين وآنستم في أنفسكم العدل، فلماذا لا تضم هذه المرأة إلى أزواجكم؟ ما المانع أن تكون الثانية؟ بل ما المانع أن تكون الأولى مطلقة أو أرملة؟ فإذا كان معها ولد أو بنت أو أكثر، أنا أتصور يا سيدي أن الله عز وجل يقدم لك مشروعا إلى الجنة لإعالة الأرملة زوجة ولإعالة المطلقة زوجة ومن معها من البنين والبنات، والله إنه لمشروع إلى الجنة. ألم يقل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذين؟ وفرق بين السبابة والوسطى كما تعلمون صلى الله عليه وسلم. فهذه وصية ذهبية أبدأ بها هذا اللقاء المبارك وأنهيها: اتقوا الله عز وجل في المطلقات، واتقوا الله عز وجل في الأرامل، إن كنتم قادرين على بذل المعروف بشهامة وبعفة وبكرامة فاصنعوا المعروف ولا تترددوا، وإن كنتم قادرين على الزواج الشرعي المحترم المعلن أيضا فأقبلوا ولا تترددوا، وسيثاب كل منكم بالخير إن شاء الله ما دمتم تريدون عفتها وتريدون كرامتها، ولكي تعيش بيننا كريمة عزيزة مع أولادها. والله إنها أخلاق الإسلام، إنها أخلاق الإسلام، ومثلكم الأعلى في ذلك هو سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم. نعم، المثل الأعلى في ذلك هو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي لم يتزوج من الأبكار إلا بعائشة رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين، هي الوحيدة التي تزوجها بكرا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كلهن ثيبات، ما بين امرأة مات عنها زوجها، وما بين مطلقة، وما بين من تخلى عنها زوجها وغير دينه في الهجرة إلى الحبشة كأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه. يعني معظم زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ثيبات، ثيبات، ولم يتزوج من الأبكار إلا بعائشة. مشروع حقا، مشروع إلى الجنة. أما الوصايا العشر فقد واتتني الفكرة باتصال أحد الإخوة في الأسبوع الماضي، ولعلكم تابعتم، وقد جلسنا هذا المجلس المبارك ما يقرب من 4 ساعات ونحن نتحدث في هذه القضية ونتلقى الاتصالات من أخواتنا ومن إخواننا. ذكرني أحد الإخوة فقال: تحدثت كثيرا عن النساء وعن المطلقات وعن حقوق البنين والبنات، ولم تذكرهن بما يجب عليهن نحو الرجال، فوعدته أن أتحدث في بعض الوصايا للنساء، علما بأن المتابعين لنا يعلمون جيدا أننا وعلى مدار السنوات 5 الماضية ويزيد يعني أنفقنا حلقات كثيرة في التوصية بالرجال خيرا، وفي تعريف النساء بحقوق الرجال عليهن. المتابعون لهذا البرنامج يعرفون ذلك عني، وعلى كل حال سأقدم كما قلت عددا من الوصايا التي أراها من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق. نعم، فأرجو من بناتي ومن أخواتي الكريمات أن تهتم بالأخذ بهذه الوصايا، والذي يتحدث إليكم وإليكن رجل يجلس كثيرا مع الرجال ويسمع منهم ويتلقى الشكاوى على مدار اليوم. نعم، يتلقى الشكاوى من الرجال على مدار اليوم، وأبحث معهم تلك القضايا من واقع هذه الجلسات ومن واقع المهاتفات. استخلصنا هذه الوصايا، وأذكر منها على سبيل الطرافة، أذكر منها أي من المكالمات، رجل يشكو بمرارة من زوجة تشغل نفسها ليلا ونهارا بالمسلسلات وبالأفلام، بل إنها لا تميز بين فيلم وآخر، كل ما يعرضه التلفزيون على جميع الشاشات هي مستعدة للإنصات والمتابعة ما شاء الله. ينصح لها، ومن حقه أن يرشد هذا الجهاز، هو رب الدار وهو مصلح هذه الدار، وهو الذي من حقه أن يدير هذا الجهاز فيما يعود عليه وعلى أبنائه وأهل بيته بالخير. هذا حقه، وهو القيم على شؤون هذا المنزل، وهو الذي يعرف ما تنصلح به الأحوال وما تسوء به الأحوال والأخلاق. أهم هذه الحقوق أن ينصح أهل بيته ليحسنوا استخدام هذا الجهاز الذي يمكن أن يكون نعمة على أهل الدار، ويمكن أن يكون نقمة كذلك على أهل المنزل. فما استمعت إليه وتحدته وتوعدت، لو هو يعني حمل الجهاز بعيدا ومنع الإرسال في المنزل، أطلقت سيلا من الوعيد والتهديد. من بين هذا التهديد أن تغادر الدار، ده كلام بالله عليكم، ده كلام رجل ينصح لها لوجه الله ويريد لها أعلى درجات العفاف والطاعة لله تبارك وتعالى، وهي تضرب بكلامه هذا عرض الحائط. عندما تصل الأمور مع رجل منا في منزله على هذا النحو، اسمحوا لي أن أقول وصلت العلاقات إلى أسوأ مستوياتها، وتعرضت الأسرة للضياع والأبناء للضياع. وهذا التحدي السافر الذي يعني يعتبر مقدمة لطلاق ربما يكون بائنا بينونة كبرى، يعني تظلم به المرأة ويظلم به الرجل وتظلم به الأبناء والبنات. فاتقوا الله عز وجل. الوصية الأولى لبنات الكريمات ولأخوات الفاضلات، أقول لها ارضي يا أمة الله ولا تكلفيه ما لا يطيق. ارضي، ارضي رحمني الله وإياك، وفي حدود القدرات والإمكانات المتاحة للمنزل وفي حدود الدخل تصرفي، ولا تسببي له حرجا أمام الناس، ولا تكلفيه ما لا يطيق. إن الله عز وجل لم يكلف نفسا إلا ما آتاها، ولم يكلف نفسا إلا وسعها، وقال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. عندما نضغط على الزوج ونحمله فوق طاقته، نعرضه لحرج شديد أمام نفسه. وكثيرا ما قرأتم وقرأت في الصحف أن فلانا وجد مشنوقا في الصباح، دخلت زوجته إحدى الغرف فوجدته قد علق نفسه ورقبته في حبل ورحل إلى الدار الآخرة مرتكبا لكبيرة كبرى، قتل نفسه، انتحر، وحبله هذا في يده يوم القيامة، يقتل نفسه ثم يحيى فيقتل نفسه، وهكذا. تخلص من الحياة لأن زوجته أكثرت عليه من الكلام وقالت احنا نحن محرومون من كذا وكذا، كل العائلات تأكل وتشرب وتلبس وتقتني من الأجهزة ما تشاء إلا نحن. هذه الاسطوانة، الاسطوانة المكررة لن يستمع إليها طويلا، سيأتي في ساعة ويشعر بالحرج ويشعر بأنه أقل من الناس لأنها عزفت له على هذا الوتر أنه أقل من الناس، لذلك أراد أن يجعل لهذه الحياة البائسة نهاية بيده، فانتحر وخرج منها، خرج منها مرتكبا لأكبر الكبائر. فأقول لها بما يرضي الله، لا تكوني أنت والزمان، يعني تحملي ودبري أمور المنزل وعيشي وفق المستوى الذي يحياه زوجك وفي حدود الدخل، وسري عنه وسليه وعظمي له من شأن الأمل في المستقبل، وبأن الله سيجعل بعد العسر يسرا إن شاء الله، وارفعي من روحه المعنوية. هذه الأمور التي أوصيك بها والله لها عظيم الشأن عند الله تبارك وتعالى، والرضا من أعظم الصفات التي تتصف بها المرأة، أعظم الصفات التي تتصف بها المرأة الرضا بما قسم الله، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، واتق المحارم تكن أعبد الناس. ولا تنسوا أحبائي في الله عز وجل بأنكم إذا رضيتم عن ربكم فأبشروا برضا الله تبارك وتعالى عنكم، يعني رضا العبد عن ربه يقابله رضا رب العالمين عن العبد. قال ربنا في محكم التنزيل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه. وأريد أن أضيف شيئا، إن أنتم أو أنتن يعني صبرتن على الزوج في أيام العسرة وأيام الفقر، اعلموا بأنه لن ينسى لكن ذلك، يعني لا ينسى الرجل أبدا لامرأته أنها صبرت عليه وتحملت ولم تفش سرها هذا حتى لأهلها، وكانت تظهر أمام الناس بمظهر الشبع والمظهر الذي يدل على اليسار، ولم تخبر أحدا بمعاناتها. زوجها يعلم ذلك ويقر بفضلها هذا، وينتظر أول فرصة تسنح لتكريمها ولتعويضها. وأراني مضطرا لتكرير المقولة التي أو للقصة التي أسمعتكم إياها عدة مرات عن صديقي العزيز الذي يصحب زوجته في كل عمرة وفي كل حج، لا يذهب بمفرده. فلما سألته عن سر ذلك أو عن هذه الصحبة الدائمة إلى الأراضي الحجازية، قال: لا أنسى لها أبدا أيامنا الأولى وكيف عاشت معي صابرة محتسبة دون أن تفشي لنا سرا لأحد حتى لأقرب الأقربين من أبويها. فلما من الله علينا وأكرمنا ووسع علينا، كان ولا بد أن أكرمها على الأقل بهذه الرحلة أو بهاتين الرحلتين في كل عام، رحلة الحج والعمرة. يعني ذكرت ذلك لأقول لبناتي الكريمات اتقين الله عز وجل ولا تسببن حرجا للزوج. ويكفيه ما يعانيه، يكفيه ما يعانيه إذا ألححتن في هذا الأمر عليه، فإنه يشعر بحرج شديد ويجد الموت إذا كان ضعيف العقيدة ضعيف الدين، يجد الموت أو الانتحار هو الخلاص من ذلك الأمر. فارضي يا أمة الله، ارضي. الرضا زينة، والله زينة للمرأة. أما هذه التي تتطلع إلى كل شيء وتنظر إلى الجيران، إنها عندما تفعل ذلك تدفعه لارتكاب جريمة السرقة والاختلاس، لأنه مضطر أن يلبي طلباتها حتى لا يهان في رجولته وقوامته. أحيانا يضطر للسرقة، أحيانا يدخل السجن بسبب هذا الإلحاح، وهو إلحاح في غير موضعه. فلا تحرجيه يرحمك الله. ثاني هذه الوصايا: احفظي سره واستري عليه وارفعي بين الناس قدره. اعيدها ثانية لانها مهمة للغاية. احفظي سره واستري عليه وارفعي بين الناس قدره. لبناتنا أقول، وكثيرا ما أردد ذلك في مدرجات الجامعة، حفظ أسرار الزوج وحفظ السر بوجه عام من مزايا المسلم، من مزايا المسلم الكريم، وهي من القدرات التي يتميز بها رجل على رجل وتتميز بها امرأة على امرأة. القدرة على حفظ السر، وهذا لا يتأتى إلا من الشخصيات الكريمة ذات القدرات المتميزة، ذات التربية العالية، ذات الدين والخلق. أمثال هؤلاء فقط هم القادرون على حفظ الأسرار. وإذا آنست في رجل أنه يحفظ السر، استأمنته على أسراري وعلى مشاكلي، وأخرجت له ما أكننت في صدري وحبسته عن الناس لأطلب منه المشورة، لأطلب منه المشورة في كل ما يعن ويقع لي من القضايا والمعضلات، ويزداد الحب بيني وبينه. نعم، وأتخذ منه صديقا عزيزا، وآوي إليه من حين لآخر ليكون عونا لي في أمور الدين وفي أمور الدنيا، ولينصح لي لوجه الله تبارك وتعالى. الزوجة والمفترض فيها أنها سكن لتسكنوا إليها، لن توفر ذلك السكن إلا إذا كانت قادرة على حفظ السر. نعم، صاحبنا يأتي من العمل مرهقا، وقد آذاه هناك من آذاه، ويريد أن يفضي بالمشكلة المؤرقة وبالموقف الحرج الذي تعرض له، يفضي لمن؟ لأحب الناس ولأقرب الناس إليه، الزوجة. فربما وجد منها كلاما يسري عنه ويسليه، ربما وجد منها مشورة عاقلة صادقة تسمعه ما يخفف عنه، لكنه يتردد طويلا قبل أن يحكي لها عما جرى له اليوم. عندها أو عند هذا التردد وهو خائف، سيزداد الحزن عنده جدا. يقول هذه أقرب الناس إلي والمفروض أن تسمع مني ما أعانيه، وللأسف أنا متردد أقول لها أم لا. مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. ده يعني عايز أقول من كرامة السيدة في بيت زوجها أن تحسن لقاءه وأن تنظر إليه نظرة تعرفها هي جيدا، ستقرأ في قسمات وجهه أنه يعاني وأن موقفا ما قد عرض له اليوم، تسارع بأسلوبها، أسلوب الحنان والمودة والرحمة، أسلوب السيدة الذكية المحترمة، تحاول لتكشف أو لتميط اللثام عن هذا الذي حدث له إلى أن يحكي لها صاحبنا، فتقوم بدورها في طمأنة فؤاده. اللهم ارض عن خديجة وعن كل أمهات المؤمنين يوم أن نزل الوحي على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وقد عانى ما عانى في الليلة الأولى للوحي، ليلة اقرأ باسم ربك الذي خلق، أخذت بيده وطمأنته، طمأنته تماما ووعدته بأن الله عز وجل لن يضيعه، وفسرت له ذلك الموقف بأنه الخير بعينه، وأسرعت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل الذي كشف لسيدنا رسول الله دلائل ما جرى له في غار حراء وبشره بأنه النبي المنتظر، بل قال يا ليتني أكون معك فأنصرك، يا ليتني أكون معك إذ يخرجك قومك، وتنبأ ورقة بأن قومه سيخرجونه من مكة المكرمة. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا أوذي في قومه أو كما ورد في مثل هذا الموقف. الشاهد انظروا لأم المؤمنين خديجة التي قامت بدور مهم في هذه الساعة المهمة حتى يطمئن فؤاده صلى الله عليه وسلم، وحتى تخرجه من جو التوتر الذي كان يعيش فيه أو في أعقاب هذه الحادثة المباركة. لذلك أقول القدرة على كتمان الأسرار مزية من أهم مزايا المرأة، فإن كانت غير ذلك فلا فائدة ترجى من جمالها ولا فائدة ترجى من أموالها ولا حسبها ولا نسبها. فاتقوا الله أو فاتقين الله عز وجل في أسرار الزوج، احفظي له إيه سره. أريد أن أقول أيضا إذا أفشت المرأة سر زوجها لن يأتمنها على شيء بعد. وأريد أن أقول إن المكانة التي تمتعت بها في فؤاده ستهبط منها بلا شك، نعم ستهبط، وبعد أن كانت تمثل شيئا عظيما في حياته لن يكون لها ذلك التقدير بعد أن سببت له حرجا وأفشت سره للناس. يا ناس، يا بنات المسلمين، القدرة على كتمان الأسرار وبالذات أسرار الحياة الزوجية مزية من أعظم المزايا التي تكفل للمرأة في بيتها حياة كريمة ومكانة في صدره تزداد عظمة أو تكريما يوما بعد يوم. فكوني يا أمة الله على أعلى درجات الحذر في هذا الأمر، واستري عليه، استري عليه. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. وأولى الناس أولى الناس أن نستر عليه الزوج، زوجك قبل أي إنسان آخر من حقه عليك أن تستر عليه إذا وقع في خطأ ما. يمكن لك أن تتحدثي معه وأن تنصحيه لوجه الله وأن تقولي له نريد أن نربي أبناءنا من الحلال، وأن تقولي له يعني الحمد لله منذ أن دخلت بيتك وأنا أراك على صلاح وتقى وما توقعت أبدا أن يحدث منك ذلك، فالأصل فيك كما علمت عنك أنك رجل صالح من أجل أبنائنا ومن أجل بناتنا ومن أجل لقمة العيش، لقمة العيش الطاهرة الطيبة لا تعد لذلك أبدا يا عزيزي، وإن ثقتي فيك لا حدود لها ولن تتأثر أبدا بتلك الواقعة. واعلم بأنني لن أقول أو لن أذكر ذلك لأقرب الأقربين إلينا، فاطمئن إن شاء الله. السلام. ما بنسمعش، لا نسمع كلاما كهذا. أكرر، هو أولى الناس، كما أنه أولى الناس بمحبتك وبالإخلاص له، أيضا هو أولى الناس أن تستري عليه. وإسلامنا العظيم ممثلا في سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستر على الناس عيوبهم، وقال من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. ماذا تريدون بعد ذلك؟ طيب، وارفعي قدره، يعني ايه؟ ارفعي له بين الناس قدره، يعني ايه؟ يعني هو رجل، هو سيد المنزل، وسيد المنزل يحتاج إلى لغة تناسب خطاب السيد. هو رجل، والرجولة تحتاج إلى احترام الأبناء وتحتاج إلى احترام الزوجة، ونخاطبه الخطاب الذي يليق به. وإن صنع معروفا لأهل الدار نثني عليه ونشكر له صنيعه وندعو له بخير، وعندما يأمر بأمر ما من حقوقه أيضا أسمعيه ما يطمئن خاطره، أسمعيه ما يطمئن الخاطر، وقولي له حاضر ما دام يأمرك بطاعة الله عز وجل ولم يأمر بمعصية. الرجل يحتاج إلى هذه اللغة، يحتاج إلى هذه اللغة، فداومي عليها رحمك الله، واعلمي بأنك مأجورة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.
يا أم علاء، هدئي من صوت التلفزيون أولا رجاء لكل من يريد الاتصال بنا من الآن. أيوة نعم أنا معاك، اتفضلي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا فضيلة الشيخ، أنا ما أعمل كل الحاجات اللي أنت بتقول عليها دي.
نعم. بتعاني؟
وما صونه وما حافظ عليه وما احترمه وما قدره.
فتح الله عليك، كويس.
وهو كل، أنا كنت متجوزة قبلك وهو كل شوية يقرف فيا ويقول لي أنت كنت بنعمة تحلمي بيها، أنت كنت مش عارفة وين، انت كنت متجاوزة قبل كده، كل شوية انا حسسني بالذنب، كل شوية حسسني ان هو احسن مني، كل شوية انت احسن مني، انت كنت تحلم انت مش عارفة اوي.
طيب هرد عليك. تفضلي يا حاجة سناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم وجعلنا صحبة طيبة في الدنيا وفي الآخرة.
اللهم آمين.
عايز أقول، ممكن أقول كلمة صغيرة؟
ما دامت صغيره ماشي.
هي صغيره قوي يعني.
اتفضلي.
ماشي. عايزه اقول ونحن بصدد الحديث عن الاسره المسلمه فلكل من الزوج والزوجه حقوق وواجبات، والاهم من هذا ان يكون الاختيار من البدايه اختيار سليم.
نعم.
من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوا بناتكم إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأيضا اسفر بذات الدين تربت يداك، والعاصفة الكبرى والطمة الكبرى أننا في كارثة مروعة. وهي والله يشيب لها الولدان وتحتاج تجمع إسلامي من كل التخصصات، ألا وهي النت وما حواه. وأرى أنه من أهم الأشياء الآباء والأمهات وتربيتهم هم أنفسهم، تربية الآباء والأمهات تربية دينية نفسية ثقافية حتى يبنوا أبناءهم بناء طيبا قويا يواجه التكنولوجيا الحديثة الفاسدة في أغلبها. كيف يحدث هذا؟ أقول دائما وأبدا رجال الدين عليهم العبء الأكبر في توعية الآباء والأمهات، وكيف وكيفية التحدث مع الأبناء بلغتهم وبما يوافق الشرع كما قال علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه. ومن أوجب الواجبات أن تكون هناك برامج مخصصة للخطر الزاحف الذي هو في ازدياد، وكيف يمكن مواجهته وبدراوة من قبل رجال الدين، وجزاكم الله خيرا.
شكرا يا حاج السناء، جزاك الله خير. تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا فضيلة الشيخ، أنا بحسب المدام اللي هي جوزها عايزة ما تتفرجش على التلفزيون وعلى أي حاجة دي.
طيب.
لا يا بنتي. لأن زوجي ما بيحبش حتى القنوات القرآن. بينصحها من على التلفزيون، وعلى طول عايز يتفرج على حاجات مش كويسة. وبعض انصحه ما بيرضاش يسمع النصيحة.
طيب. استوري علي.
فحضرتك هو على طول يعني على حضرتك على طول كل يعني
خلاص كفاية بقى كفاية، معلش كده انت قلت لي ما انا هرد عليك ان شاء الله، بس سيبها اللي كفاية كده ان شاء الله. ها.
السلام
عليكم. عليكم السلام. يعني لسه ما كملناش الكلام. طيب نرجو ان احنا يعني يتاح لنا التعليق على هذه الاسئلة قريبا ان شاء الله. ماذا قال يا سيدي النائب العام؟ جميل، الله يفتح عليك. علمت الان فقط من غرفة التحكم الكريمة بان النائب العام اصدر اليوم قرارا بوقف المواقع الاباحية تماما، ودي ان شاء الله من اهم الانباء التي اثلجت صدورنا. ونتمنى ان تكون هناك هيئة تتابع ما يجري لينطبق عليها ذلك القرار المهم الذي جاء في وقته. اللهم من اراد بابناء المسلمين خيرا فخذ بيده الى الخير وبارك فيه وبارك في جهوده وأجره عنا خيرا، ومن أراد بأبناء المسلمين شرا يا رب خذه أخذ عزيز مقتدر، وأنزل عليه من الذل والهوان ما يستحق يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. الوصية كنت أقول في حكاية ارفعي له قدرة، يعني عندما تتحدثين إلى أبيك وأمك عنه فاحفظي له قدره وتحدثي باللغة التي ترفع من شأنه لدى العائلة الكريمة عندكم عند أبيك وعند أمك. وما أزداه لك من المعروف يمكن أيضا أن تشيري إليه شاكرة له ما قدم إليك. ده من صنيع الكريمات اللواتي أثر فيهن الإسلام بأخلاقه وآدابه. سيصر بذلك كثيرا وستقوى الثقة بينه وبين أهلك. أما من تفعل العكس عند أهلها فأستطيع أن أبشرها بحياة بائسة وصعبة، ولا أنصح لك إلا بالحديث الطيب عن الرجل، الرجل الذي اختارك من بين الناس، الرجل الذي أراد أن ينال شرف الانتساب إلى العائلة الكريمة، الرجل الله يعلم من أين أتى بالمال حتى وصلت إلى بيت الزوجية، الله يعلم كيف عانى وهل اقترض من أيدي الناس أم لا. حقه عليك يا سيدتي أن يذكر بالخير ما دام مستحقا ليذكر بالخير. الوصية الثالثة، وأرجو أن يتسع الوقت، أتمنى أن يتسع، إذا كنت الثانية فاتق الله في الأولى، وإذا كنت الأولى فاتق الله في الثانية، في الثانية وأبنائها وفي الأولى وأبنائها. أولا، منذ دقائق معدودة كنت أوصي المجتمع خيرا بالأرملة والمطلقة، وقلت بالحرف الواحد تزوجها لله عز وجل. إذا كان الله قد زودك بالقدرة الصحية والنفسية والإيمانية وآنست في نفسك العدل بينها وبين الثانية، تقدم ولا تتردد وأبشر بخير كثير ما دمت قد فعلت ذلك لله عز وجل. إذا تربى أبناؤها من الآخر في بيتك وطعموا من الحلال وربيتهم لله، قلت هذا مشروعك إلى الجنة. أنا الآن أقول أيضا، لماذا تكرهين الأولى ولماذا تكره الثانية؟ يعني الأولى تكره الثانية والثانية تكره الأولى، ليه؟ ليه؟ الحلال ما أحله الله عز وجل، وما دام الرجل مسلما مؤمنا تقيا ورعا وسيعدل بينكما ويؤوي امرأة يعني من القيل والقال وربما من الضياع أحيانا إن صح هذا التعبير، ويدخلها بيته لله لتكون بعد ذلك أم فلان وتصبح في البيت معززة مكرمة ذات شخصية ولها اعتبارها حتى مع الزوجة الثانية، بدلا من جلوسها في بيت أبيها وهي تتلقى من هنا ومن هناك الصدمات والعبارات القاسية وتنتهك لها الكرامة من حين لآخر وتذكر بين الناس بسوء، بدلا من كل ذلك ولوجه الله تبارك وتعالى، وما دامت صحيحة الجسد وقادرة على حياة زوجية محترمة، ما المانع؟ ما المانع يا ناس؟ الأنانية والتنشئة الخاطئة والفيلم المصري على مدار 50 عاما وزيادة مضت هو الذي شكل العقلية، عقلية الحريم، عقلية الحريم. فنظرت المرأة إلى الزوجة الثانية على أنها خطفت رجالة وبنت كام، دي العبارة التقليدية التي تقال في الفيلم المصري وبالذات الفيلم القديم. نشأت بناتنا تنظر نظرة ساخرة للزوجة الثانية، وهذا مخالف لشرع الله ومخالف لكريم الأخلاق التي نعرفها عن إسلامنا العظيم. نحن الذين أفسدنا الزواج من الثانية بإيه؟ بالميل لواحدة بعينها وإهمال الأخرى. يعني سوء تصرفات الرجال هي التي فزعت وروعت النساء من الزواج من الثاني. ده سيدنا معاذ بن جبل عليه رضوان الله ماتت زوجتاه تقريبا في ساعة واحدة. من عظمة العدل عنده قال أقدم من أولا في الدفن، يعني يدفن من منهما أولا، فأقرع بينهما، عمل قرعة ليدفن واحدة بعينها التي خرجت لها القرعة، حتى العدل وهما ميتتان. هذه أخلاق الإسلام نقولها للذين لا يعدلون ويأتون يوم القيامة وشق من شقيهما مائل، فيعرفه الناس على ملأ الأشهاد أنه ما كان يعدل بين زوجتين. وعدم العدل بين الزوجتين وبين أبناء هذه وتلك من أبشع أنواع الظلم، ظلم بشع يترتب عليه كراهية الأبناء لوالدهم. أي والله، والله إني لأسمع منهم شخصيا وأسمع منهم هاتفيا، أي من الأبناء والبنات، أسمع أحاديث لا يتحملها البشر من الظلم البشع الذي وقع على أمهم ووقع عليهم كذلك. نحن الذين أفسدنا الزواج بسوء المعاملة وبالميول الشهوانية التي لا تليق أبدا بكرامة مسلم هذبه الإسلام. السلام عليكم. السلام عليكم يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، علي صوتك شوي.
كل سنة وانت طيب.
وانت طيبة.
حضرتك يا شيخ، أنا ليه جارتي، بس معلش استحملني شوية. ليه جارتي يعني ست كبيرة عندها حاجة 50 سنة، فهي وجوزها قاعدين يعني في شتايم، بيسبها وبيشتمها وبيتف على وشها، بيعملها وحش برضو، في المصاريف ما بيدهاش، وبيقسم بالله دايما وبيحلف كذب، لدرجة ان هي بتبقى قاعدة بتبقى مكسوفة من كتر القصمات بتاعته دي، دول شعر بيقف اما بيحلف بكده، وبيحلف بالطلقات برضو كده. فهي دلوقتي يعني اما بيشتمها شتيمة وحشة بترد عليه بنفس الشتيمة، فهي حاسة بالذنب وبتعيط على طول بسبب الموضوع دون، فمش لاقي حل تعمله، يعني تعمل ايه وهي حالة زي كده؟
لا انصح لها بالرد عليه، بمعنى
الله يكرمك،
اذا سبها لا تسبه ابدا ابدا، وعليها ان تفوض امرها لله عز وجل، وان ترسل الى اهلها ليتحدثوا اليه حتى يتوقف عن هذا الخلق الذي لا يليق بالمسلمين ابدا. وعليها ان تتحمل قدر استطاعتها، ولها ان تستبشر خيرا بصبرها على زوجها وحرصها على بيتها وابنائها، وانصح لها كذلك بالدعاء له ليل نهار، لعل الله عز وجل يتقبل ويغير حاله الى احسن الاحوال باذن الله، اللهم امين. لكني اقول له، انت سفير سيء للاسلام الحنيف، لو كنت مسلما حقا ما آذيت زوجتك وما شتمتها أبدا. قدوتنا العظيمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، وما كان يرد الإساءة بالإساءة، وقرآننا العظيم، قرآننا العظيم ينصح لنا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ما له أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. ومن أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه. قيل: كيف يسب الرجل أباه؟ أو كيف يشتم الرجل أباه؟ قال يسب الرجل، الرجل الرجل يعني بفاعل ودي مفعول به، يسب الرجل الرجل فيسب الرجل الثاني أباه. شيء طبيعي، انت هتشتمني وانا سأرد عليك. السلام عليكم ورحمة الله. يا أم عبد الله،
ربنا يبارك فيك يا شيخ. انا بس استأذن حضرتك، انا يعني الامر اللي انا عايزة فيه حضرتك ده مش هقدر ان انا اقوله على الملأ يعني، فاستحلفك بالله ان لو اقدر ان انا اتواصل مع حضرتك عبر الهاتف وحضرتك تقول لي الوقت المناسب اللي ينفع حضرتك تستقبل فيه التليفونات عشان انا اكلم حضرتك، لان الامر انا متزوجة بقالي فترة كبيرة وعندي اطفال، مش عارف يعني انا مش عارفة انا اعمل ايه ومش عايزة ادخل اهلي ووثقت ناس كتير، وبرضو الامر يعني ربنا يصلح الحال ان شاء الله.
نأذن لابنائنا الكرام الفنيين ان يمنحوها الرقم، ومستعدون للرد عليك ان شاء الله غدا باذن الله. حاضر. فاولا الزوجة الثانية بنت ناس، والاسلام يسمح لها مع اثنتين اخريين بدخول هذا المنزل ليكن اربعا، وما دام رب العالمين تبارك وتعالى هو الذي أباح ذلك فقد أباح الخير بعينه. يعني احنا نسأل كده، هذا الأمر مشروع؟ على دماغنا من فوق، ما دام رضي الله بذلك مرحبا بما قضى به رب العزة عز وجل، وما قضى ربنا إلا بخير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لماذا لا نعظم شرع الله؟ يعني عندما يأتينا هذا الخبر تسود الدنيا وتظلم في وجهنا ونهدد ونتوعد، لن يضمني، لن تضمني غرفة معه بعد اليوم. يعني طيب حاضر، ان شاء الله سنستودعكم لدقائق ونعود اليكم باذن الله، فان الجعبة الليلة ممتلئة. اسأل الله ان يضمنا واياكم مرة اخرى في لقاء قادم وسيكون بعد قليل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود بإذن الله.
ما أبهى شراني يحفظنا يدعو للبهجة والبشر.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره العلاج الصودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر، وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس، واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. تي في شوك دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
فعلا إنها قمة التحدي، شعرك هو تاجك. مع زيت كنوز نزين تاجك بأفضل الزينة، كنز من الطبيعة معبأ في زجاجة. شعرك هو هدية من الله، فزينيه واهتمي به.
مع كنوز شعرك دائما أجمل.
زيت كنوز الحائز على جائزة الأيزو ومسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية.
مع زيت كنوز ملمس شعرك كملمس الحرير وأكثر.
زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز سرناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا انه انتصار. أوسكار تي في شو دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، أو الاتصال بأقرب دولة لك. صلاة العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
بفضل الله
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. وبعد، في الدقائق القادمة أود أن أستكمل ما كنت أتحدث فيه بشأن الوصية الثالثة، ويبدو أننا لن نتجاوز الوصية الثالثة الليلة. على كل حال، أقول لأمة الله الثانية أو الأولى: يا هذه ويا تلك، ربنا شرع للرجل أربعا بأصول وحدود وشروط، وأي منزل يجعل لله الكلمة العليا فيدور ذلك المنزل بأمر الله وبشرع الله، إن شاء الله سيعيش أهل الدار عيشا كريما بإذن الله. لكن المشكلة أن الأولى لا يصرها أبدا أن تستقبل الثانية، وأن الثانية تكره الأولى وتريد أن تستأثر بصاحبنا وبأمواله وهكذا. ومعظم مشكلات المطلقات بسبب هذه الممارسات الظالمة. طب هقول حاجة كمان مهمة جدا: أعرف كثيرين من إخواني الكرام لديهم استعداد شخصي ونفسي للزواج من الثانية، وربما والله يعني تكريما لها أو أملا في أن تكون سببا في دخوله الجنة بدلا من أن تهمل في بيت هنا أو في مكان هناك، بل ويريد أيضا أن يربي ولديها اليتيمين أو اللذين لحقا بالأم بعد أن طلقت كثيرون، وكل مشكلتهم أنهم يخافون من الحرب التي ستعلن قبل أن تدخل الأولى أو تدخل الثانية، حرب معلنة، والضحية هو الزوج المسكين، يظل في تحقيقات دائمة وعتاب دائم، لا يهنأ في بيته بلقمة أو بمشروب مع كلام طيب يقال مما يقال بين الزوجين المتحابين، خلاص يحرم من كل هذا لأنه تجرأ وتزوج بالثانية. سلوكيات خاطئة 100%، وتحدي لشرع الله عز وجل وفهم سقيم لمسائل الزواج في الإسلام. كثيرون يعني يريدون الزواج من هذه المطلقة المسكينة التي لا دخل لها فيما آلت إليه الأمور، أو هذه الأرملة، يخافون من القيل والقال وكثرة السؤال والحرب، مش أقول الحرب الباردة لا. فعلى كل حال ألقاكم على خير إن شاء الله، وسأجيب على الأسئلة بإذن الله في الأسبوع القادم، ولكم شكري وتقديري ولأبنائي في غرفة التحكم كامل التقدير والاحترام والدعاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.